حج هي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومن فضائله أن يكون لباس الإحرام أبيض كما هو لباس النبي صلى الله عليه وسلم. لو لبس المحرم غير البياض أجزاءه وصح منه، لكن المستحب أن يكون ثيابه البياض كما هو ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم خاص بالرجال، وأما النساء فلا اختصاص للون دون لون فيما يتعلق بلباس الإحرام. ومن فضائله غسل الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل للإحرام وهي نفساء، والأمر هنا لم يحمله للوجوب، لم يحمله على الوجوب، لأن هذا الأمر جاء لنفي توهم عدم المشروعية، فإن أسماء كانت نفساء، فقد تظن النفساء بأن الاغتسال لا يشرع لها لكونها مفتتة حدثنا أكبر، فالأمر إذا جاء لنفي توهم الوجوب فإنه يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب. كذلك يستحب الاغتسال لطواف القدوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طواء قبل أن يدخل المسجد. قال: والغسل لعرفة ولطواف الإفاضة، هذه أربعة أغسال كلها فضائل. ثم ذكر من فضائل الحج الركوع قبل الإحرام، يعني أن يكون إحرام الإنسان بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم للحج بعد صلاة العصر، ومقتضى وظاهر هذا اللفظ أن للإحرام سنة مستحبة خاصة به. وإذا صلى الإنسان صلاة، إما صلاة فريضة وإما صلاة تطوع كتحية المسجد أو سنة وقوف، فإنه حينئذ إذا أحرم بعدها يعد قد وافق المستحب. وهل يشرع للإحرام صلاة مستقلة؟ هذه المسألة موطن خلاف، فهناك طائفة من أهل العلم، منهم بعض المالكية، يقولون ليس للإحرام صلاة مستقلة خاصة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه صلاها. والقول الثاني بمشروعية صلاة خاصة، القول الثاني يقول بمشروعية صلاة خاصة قبل الإحرام، وهذا قول جمهور أهل العلم، ولعلهم يستدلون بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني آت فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وادي الحليفة، وقل عمرة في حجة. فقول صل في هذا الوادي المبارك يدل على مشروعية صلاة مستقلة للإحرام، ولعل هذا القول الثاني أقوى. قال: السادس الإكثار من التلبية ما لم يتفاحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية وكذلك كان أصحابه. تكرار التلبية ما ضابطه؟ هناك أقوال متعددة، ولعل الأظهر في هذا الباب أنه تشرع التلبية للناسك بحج أو عمرة كلما تغيرت به الأحوال، إذا ركب أو نزل، صعد أو هبط، إذا تلاقت الركبان، إذا تغيرت الأحوال شرع له أن يلبي. ومما يتعلق بالتلبية رفع الصوت، لأنه قد ورد في الخبر أفضل الحج الذبح والعجز، يعني الذبح ورفع الصوت في التلبية. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم حتى أن أصواتهم لتباح. قال السابع الجمع بين الصلاتين بعرفة للظهر والعصر يوم عرفة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والثامن الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة يوم النحر. والتاسع لم يذكر المؤلف هنا القصر، فلعله يرى كما يرى الجمهور من أن أهل مكة لا يقصرون في مزدلفة ولا في عرفة، وإنما يجمعون وجمع من أجل الاشتغال بمناسك الحج. وطائفة يقولون بأن الجمع والقصر نسك، بالتالي يشرع لأهل مكة أن يقصروا في الصلاة. ولعل القول الأول القائل بعدم قصر أهل مكة في عرفة والمزدلفة أرجح وأقوى. ومنشأ الخلاف هنا من فهم حديث من النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة فصلى وصلى خلفه أهل مكة فقصر الصلاة فقصروا معه الصلاة، فلما سلم أمرهم بإتمام الصلاة وقال إن قوم سبحوا فأتموا الصلاة. ثم بعد ذلك لما جاءت العرفة والمزدلفة لم يؤثر عنه أنه أمر أهل مكة بشيء، وهو قد صلى قصرا، فهل تابعوه في القصر أو أنهم أخذوا أمره الأول بإتمام الصلاة وعدم قصرها وعملوا به في عرفة والمزدلفة؟ إذن هذا هو منشأ الخلاف. أيضا من مستحبات الحج الرمل في ثلاثة أشواط من أول الطواف والمشي في باقيه، والمراد بهذا على الصحيح طواف القدوم أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، وأما طواف الإفاضة فإنه لا يشرع فيه رمل، لم يؤثر مشروعية الرمل فيه. قال والعاشر الرمل بين العمودين في السعي. في المسعى بين الصفا والمروة كان هناك وادي يقطع المسعى من الشمال إلى الجنوب، يقطع الوادي من الشرق إلى الغرب، وموطن هذا الوادي يستحب الإسراع فيه بالنسبة للرجال دون النساء. ولما غيرت هيئة بناء البيت وضعوا عمودين من الزمان الأول تنبه الناس على موطن هذا الوادي الذي يشرع فيه السعي والإسراع، كذلك يشرع الإسراع في وادي محسد. وادي محسد رميه بحجر بين مزدلفة ومنى، فإذا انصرف في صباح يوم العيد من مزدلفة ذاهبين إلى منى ومروا بهذا الوادي شرع لهم الإسراع فيه، وذلك لأن أصحاب الفيل عذبوا بهذا الموطن فشرع الإسراع تذكيرا لذلك العذاب النازل بسبب معاصي العباد. الحادي عشر طواف الوداع. فطواف الوداع قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر أصحابه به. وقد اختلف أهل العلم في طواف الوداع ما حكمه. في مذهب الإمام مالك أنه مستحب وأن من تركه فلا شيء عليه. وبعض المالكية يقولون بأن طواف الوداع ليس من أنساك الحج وإنما هو للخروج من البيت سواء كان الإنسان حاجا أو لم يكن كذلك. والجمهور يرون أن طواف الوداع من واجبات الحج وأن من تركه فإن عليه دما، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس وعائشة أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ويستدلون على ذلك بما ورد في الأخبار أنه رخص للحائض في ترك طواف الوداع، مما يعني أن غير الحائض لا يرخص لها في ترك الطواف. قال الثاني عشر أن تمر بطريق المأذنين في الذهاب والعودة. الطريق بين مزدلفة وعرفة فيه جبال، وكان في الزمان الأول هناك طريقان يسلكهما الحجاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق المأذنين، ولذلك يستحق كثير من الفقهاء أن يؤخذ بهذا الطريق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا خاصية لهذا الطريق وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سلكه لكونه أسهل في انتقاله من مزدلفة إلى عرفة أو العكس، ولعل هذا القول أظهر. ولذلك لا زال الناس يسلكون طرقا متعددة بينهما ولا يفضلون طريقا على طريق. قال الثالث عشر الصلاة المحصب بعد النفر عند رجوعهم إلى مكة. المحصب يقع بين منى وبين مكة، إذا خرج الخارج من منى تجاه مكة ترك جمرة العقبة كان الجبل على يده اليمين، فالمحصب خلف هذا الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثالث عشر من سنة حجة لما زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث ثم نزل في المحصب وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى الفجر، وجلس فيها إلى الفجر ثم سافر. هل التحصيب سنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزله لكونه في طريقه إلى المدينة فهو أسهل لخروجه؟ هذا موطن خلاف، والخلاف من عهد الصحابة. جماعة من الصحابة كعائشة وغيرها يرون أن المحصب وأن التحصيب ليس بسنة، ولعل هذا القول أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب الحجاج بالنزول فيه. ثم إن المحصب صغير المكان بالنسبة لمنى ولا يستوعب الحجاج، قال الرابع عشر التأخر إلى النفر الثاني. كما تقدم معنا أن الحجاج منهم من يتعجل بوساسة اليوم الثاني عشر، ولكن لا بد على من أراد أن يتعجل أن يخرج من ميناء قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. وهناك من يتأخر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى إلى اليوم الثالث عشر. ويقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن استقى. لمن استقى ما معناها؟ المراد بهذه اللفظة أن العبد إذا استقى سواء في تعجله أو تأخره فإنه لا يثم، أما من لم يستقي فإن عليه إثم سواء تأخر أو تعجل. قال الخامس عشر التطوع بالهدي. الحجاج على نوعين، منهم من يحج ويكون في سفرته للحج يأتي بعمره سواء على جهة القران أو التمتع، فحينئذ يجب عليه وجوبا متعينا أن يذبح الهدي، والهدي لكل حاج وحده بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما من حج مفردا فأتى بحج في سفرته ليس معه عمرة هذا لا يجب عليه بالهدي لأنه لم يتمتع. والفقهاء يقولون يستحب له أن يذبح الهدي في هذه الحال لكنه ليس من الواجبات. قال السادس عشر الترتيب في أعمال يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم منى ابتدأ بالرمي ثم نحر الهدي ثم حلق ثم طاف بالبيت، ولكنه أجاز لأصحابه التقديم والتأخير في هذه الأمور. الفقهاء يقولون لأن المستحب فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن خالفه فلا حرج عليه ولا يجب عليه شيء. قال المؤلف ويستحق أيضا الوقوف بأرض عرفة دون جبلها، فإن وقف على جبلها أجزأه. فصعود الجبل جبل عرفة ليس من المستحبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعفه وإنما وقف قريبا منه، ولذلك قال فقهاء المالكية بأن صعود الجبل ترك للاستحباب وأن المستحب هو عدم صعود الجبل. ذكر المؤلف ما يتعلق بمحظورات الإحرام، فقال الإحرام يمنع من عشرة أشياء الرجال بينما النساء يشاركون الرجال في بعض هذه المحظورات دون بعضها. أولها لبس المخيط كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه وترك لبس المخيط وقال للذي وقفته ناقته كفنه في ثوبين. وفي حديث يعلى بن أمية أن رجلا أحرم في جبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبة. من لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا فالجمهور يقولون لا شيء عليه وعليه نزع المخيط، لكن إن لبسه متعمدا قالوا على فدية أداء يخير فيه بين ثلاثة أشياء، إما إطعام ستة مسافين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة. هذا الكلام بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فإنهن يلبسن المقيط ولا حرج عليهن في ذلك. ولذلك قال المؤلف بعد هذا: وتخالفه المرأة بأن إحرامها في وجهها وكفيها. والصواب أن المراد بهذه الكلمة أن المرأة في وجهها وكفيها لا تلبس مقيطا، فتغطيهما بالسابل بدون أن يكون هناك مقيط. ولذلك قال المؤلف: وكذلك لم يجز لها لبس البرقع والنقاب والقفاز. فالبرقع مخيف، وهكذا النقاب، لأن فيها خروقا أمام العينين، وهكذا القفازات التي تكون للأيدي فإنها مخيفة. بعض المالكية يقولون بأن المحرم لا يلبس المخيط ولا المحيط، ولذلك يمنعون المحرم من لبس كل ما حاط بعضو من الأعضاء، فيمنعون مثلا من لبس الساعة حيطة وهكذا. والمراد بالمخيط هو المفصل على قدر العضو، فليس المراد به أدنى خياطة. فلو رد طرف ثوب الإحرام فخيط طرفه مع بعضه ولم يخط على قدر العضو فهذا لا يؤثر، إنما المؤثر المخيط على قدر العضو. هل يجوز للمحرم أن يضع على نفسه بطانية؟ يقول: البطانية ليست مخيطة، وبالتالي يجوز له، لكنه لا يغطي رأسه بحاجة، يعني المحرم ممنوع من تغطية الرأس. هل يجوز للمحرم أن يلبس عباءة من العباءة على الوجه أو لا يجوز؟ نقول: هذا مفصل على قدر الأعضاء، إذا أدخل يديه هذا مفصل على قدر الأعضاء، بالتالي لا يجوز. طيب، لو قلب بشته فوضع أسفله على كتفيه فهنا ليس مخيطا على قدر العضو، وبالتالي يجوز. لو وضع كتفيه فيه ولم يضع اليدين، وضع الكتفين ولم يضع اليدين، هذا موطن من مسائل الخلاف بين الفقهاء. الطائفة تقول: هذا اللباس قد فصل على قدر العضو في الكتف، وآخرون يقولون ليس الأمر كذلك. قلتنا بالمحرم لا شك أنه أولى. قال: وتغطية الرأس، إن المحرم مأمور بتغطية، فإن المحرم مأمور بعدم تغطية رأسه. تغطية الرأس المراد بها تغطيته بالملاصق، أما تغطيته بغير الملاصق فإنه جائز، ولذلك لا حرج في أن يستعمل المحرم الشمسية أو الغطاء الذي يكون على السيارات أو الخيمة أو المبنى المسقوف. من محظورات الإحرام عند طائفة من الفقهاء تغطية الوجه بالنسبة للرجل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي وقفته ناقته: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. لا تخمروا رأسه، هذه في الصحيح البخاري ومسلم، كلمة ولا وجه هذه في صحيح مسلم وليست في صحيح البخاري. وقد وقف أهل العلم من هذه الكلمة مواقف مختلفة، منهم من يقول لأن المحرم لا يغطي وجهه بناء على هذه الأخبار، ومنهم من يقول بأن هذا خاص بالميت، لأن الميت لو غطي وجهه للزم منه أن يغطى رأسه، فلم يغطى الوجه محافظة على عدم تغطية الرأس، بخلاف الحي فإنه يمكن أن يغطي وجهه ولو لم يغطي رأسه. وطائفة تكلمت عن هذه الزيادة، زيادة ولا وجه، وقالوا بأنها وهم من الراوي. قال المؤلف ولبس الخفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما، جاء في بعض الروايات وليقطعهما أسفل الكعبين. قال والشسعين والنعلين المكثفين، هذه أنواع، أو مغطيين، هذه أنواع من أنواع الأحذية، يقول لها سيوق وتغطي إما مقدم القدم أو تغطي الكعب. من محظورات الإحرام حلق الشعر، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومن ذلك أيضا تقليم الأظفار، وهكذا أيضا المحرم لا يقلم أظفاره ما دام في إحرام حتى يتحلل التحلل الأول. متى يتحلل التحلل الأول؟ قال والطيب، يعني أن المحرم لا يستعمل الطيب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته ناقته ولا تمسوه طيبا. وكذلك الصيد، ومنه ويمنع من قتل القمح، لأن سعد بن حجرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من رأسه القمل أجاز له حلق الشعر وأمره بفدية الأداء ولم يجز له قاتل القمل. قال والنساء، كلمة النساء قد يراد بها العقد، فعقد النساء يمنع منه المحرم كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يكون زوجا، ولا ينكح يعني لا يكون وليا. كذلك يمنع المحرم من دواعي، يمنع أيضا من الوقع، والوقع مفسد من مفسدات الإحرام. إذا حصل وقت فإنه يجب حينئذ يفسد الحج، ويجب إكمال مناسكه، وتجب بدنه، ويحج منقاضل، هذا إذا كان وقعه قبل التحلل الأول. كذلك يمنع المحرم من دواعي النساء، القبلة والضمة ونحو ذلك. ويجوز للمرأة المحرمة لبس الثياب، هل يجوز لها لبس الحلي؟ صار المؤلف الجواز هو قول جماعة كثيرة من أهل العلم، للمرأة يجوز لها لبس ارتفاع يسكر رجل، وليست القدمان كاليدين في هذا الباب. ما هي أوقات منع المحرم من هذه المحظورات؟ يبتدئ المنع من بدء الإحرام إذا نوى الدخول في النسك، ويستمر إلى التحلل. والتحلل على نوعين: نوع الأول التحلل الأصغر، ويكون بالرمي والحلق، فإذا رمى وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، فجاز له كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء، فيجوز له الطيب وتقليم الأظافر وحلق الشعر وغسل المخيط وتغطية الرأس نحو ذلك. فإذا طاف بالبيت بعد الرمي والحلق فإنه يكون قد تحلل التحلل الثاني، وبالتالي يجوز له كل شيء حتى وقت النساء. السؤال: هل يجوز للحاج أن يطأ زوجته يوم عيد النحر؟ الجواب: إن كان قد تحلل التحلل الثاني جاز، وإن لم يتحلل لم يجز. قال: يبطل الحج أربعة أشياء. الأول الجماع، فإذا جامع بطل إحرامه. متى يكون الجماع مبطلا للإحرام؟ إذا كان الجماع بعد الإحرام وقبل التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول فجامع فإنه لا يبطل حجه، ولكنه تجب عليه فدية مغلظة في هذا الباب، ويعد حجه حجا صحيحا. قال: وترك النية عند الإحرام، يعني إذا كان عند الميقات لم ينوي ولم ينوي الدخول في النسك، فحينئذ ما يقال اصلا بطل، يقال اصلا لم يسهد. ويبطل الاحرام بالاحصار عند التحلل من الاحرام، اذا تحلل من الاحرام عند الاحصار فانه حينئذ تتوقف احكام الاحرام عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صده أهل مكة عن إتمام مناسك عمره في الحديبية نحر هديه وتحلل. قال: والراجع أن يفوته الحج، أتى وأحرم من الميقات لكنه لم يتمكن من الوصول إلى عرفة في يوم التاسع، ثم حبس أو أغمي عليه أو تعطلت سيارته وجاء على قدميه ففاته الحج، فحينئذ نقول له تحلل بعمره. لو قدر أنه جاء إلى مكة محرما بحج أو عمره فلما رأى الزحام والمشقة رغب في قطع نسكه، فنقول حينئذ لا ينقطع إحرامه بذلك. ولو نوى وجزر وفسخ إحرامه وعاد إلى بلده لا زال حكم الإحرام في حقه، ويجب عليه أن يعود إلى مكة فيكمل مناسك عمره. قال المؤلف: وأما الردة فلا يختص إبطالها للعمل بالحج كما تقدم الصوم هنا، فهي تبطل جميع الأعمال. لو قدر أن إنسانا حج ثم ارتد ثم عاد للإسلام هل يطالب بحج آخر؟ هذا موطن خلاف، فطائفة تقول بطل حجه الأول ويؤمر بحج آخر، وطائفة تقول لا يقصر الحج لأن إبطال الأعمال بالردة يشترط له الوفاة على الكفر. قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه ثم يمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فيمت وهو كافر. فالشرط لإبطال العمل بالردة الموت على الكفر. ذكر المؤلف بعد ذلك باب الجهاد. الجهاد فريضة إسلامية قد تواترت النصوص بالأمر بها، قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة النفاق. والنصوص في الأمر بالجهاد كثيرة متتابعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والجهاد تظل فيه طائفتان: طائفة تقصر من مفهومه الشرعي، فإما أن تقول بأنه غير مشروع، أو تفسر الجهاد بأن المراد به جهاد النفس فقط، أو تحمله على جهاد الدفع دون جهاد الطلب، فتخالف مقتضى النصوص الواردة في الباب. وطائفة أخرى تتزيد في معناه فتدخل في مفهوم الجهاد ما ليس بجهاد شرعا، وذلك في إدخال أي عمل فيه قتال ولو لم يراع فيه الضوابط والشروط الشرعية المتعلقة بالجهاد. والقتال الذي ليس فيه مراعاة للضوابط والشروط الشرعية إنه لا يعد جهاد مشروعا، وقد يخشى على الإنسان أن يكون ذلك مؤثرا على بقية أعماله. لذلك لا بد من ملاحظة شروط الجهاد وأحكامه، ومن هنا فلا بد من تدارس أحكام الجهاد، معرفة شروطه وضوابطه. لو قدر أن الإنسان صلى بدون مراعاة شروط الصلاة في صلاته ليست صحيحة، صلى بدون طهارة أو بدون استقبال القبلة. والجهاد له شروط متعددة، من تلك الشروط الإخلاص فيه، فليس من الجهاد في شيء أن يقاتل الإنسان حمية لقومه لمجرد الحمية وليس دفاعا عنه، وليس من الجهاد في شيء أن يقاتل الإنسان ليمدح ويثنى عليه، وليس من الجهاد في شيء أن يقاتل الإنسان لعصبية أو لحزب من الأحزاب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والشرط الثاني أهلية المقاتل، وقد ذكر المؤلف هذه الأهلية في شروط الإسلام: الحرية والعقل والذكورة والبلوغ والطاقة على القتال والقدرة على القتال. وقوله هنا المراهق يعني المقارب للبلوغ. ومن شروط مشروعية الجهاد أن يكون الجهاد تحت راية صحيحة، فمن قاتل بدون راية بدون إمام فإن قتاله لا يعد جهادا مشروعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يستقى به ويقاتل من خلفه، كما في الصحيحين. ويقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. والملاحظ على القتال الذي يكون بدون ولاية بدون إمامة صحيحة منعقدة أن المضرة تكون أكثر من مصلحته. الأمر الآخر من شروط الجهاد ألا يبنى على غدر وخيانة، ولذلك قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ومن شروط الجهاد المشروع أن من كان تحت ولاية تحت إمامة لم يجز له قتال إلا باستئذان إمامه الذي هو تحت ولايته. وبالتالي فإن العقود والعهود والمواثيق التي يعقدها الإمام تلزم من تحت يده. ومن هنا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة في صلح الحديبية لزم هذا الصلح كل مسلم، ولو اعتقد بعض من تحت الولاية بأن هذا الصلح في فحص لحقوق المسلمين أو في إهانة لهم أو في رعب وخضوع، لأن صاحب الولاية يعمل باجتهاده هو ويعمل بما يغلب على ظنه أنه أصلح للمسلمين الذين تحت ولايته. ومن هنا لم يستجد أحد من الصحابة مخالفة ما ورد في صلح الحديبية، مع أنهم يظنون أن هذا الصلح فيه ضعف وخنوع. ولذلك قال قائلهم: علام نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ إلى آخر ما قال. قد يقول قائل: أيهما يقدم وأيهما حاجة الأمة إليه أشد؟ الجهاد أو تعلم العلم؟ فنقول تعلم العلم وتعليمه نوع من أنواع الجهاد، وتعلم العلم وتعليمه أعلى رتبة من الجهاد. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومن أنواع العبادة القتال والجهاد. وإذا نظر الإنسان في حادث الأمة وجد أن حاجتها للعلم أعظم، حتى أن الجهاد لا يكون جهادا صحيحا إلا بعلم. فحاجة الجهاد للعلم متأكدة وهي أشد من حاجة العلم لقتال الجهاد. ومن هنا في الوصية بالحرص على تعلم العلوم وتعليمها. وحاجة الأمة خصوصا في أزماننا هذه إلى بث العلم وتعليمه أعظم. ولا يحقرن الإنسان نفسه إذا وجدت معلومة تتأكد منها من شرع الله فتقرب إلى الله بتبليغها، وإذا وجدت فراغا من وقت فاكتسب الأجر في تعلم ما يقربك إلى الله. جاء في حديث مالك بن حويرث قال: قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فجلسنا عنده قطع 10 ليلة، فلما ظننا أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهلكم فعلموه ومروهم أن يصلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا. ومن هنا ينبغي أن ننشط اكتساب الأجر في تعلم وتعليم العلوم الشرعية. وفي مقدمتها كتاب رب العزة والجلال الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا التعلم والتعليم إما أن يكون بألفاظ في حفظها ودراستها، وإما أن يكون بمعانيه. قال المؤلف: تستحق الغنيمة، الغنيمة الأموال التي يأخذها المسلمون من غيرهم في المعارف، فمن شارك معهم وكان متصفا بهذه الصفات استحق معه الغنيمة لأن يكون مسلما، أما لو شارك معهم غير مسلم فإنه ليس له سهم في الغنيمة وإنما يعطى عطية يربح له ولا يجعل له سهم. وهكذا الحرية، فلو قاتل مملوك لم يسهم له وإنما يعطى عطية ليس سهما. وكذلك العقل والذكورة. قال: ولي جاء في قوله: فما أوجستم عليه خير ولا ركاب. وشهود الوقعة، فمن لم يشهد الوقعة فليس له في الغنيمة شيء. كيف توزع الغنائم؟ أولا يعزل منها الخمس بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. ثم بعد ذلك الأربعة أخماس تعطى لبقية الجيش، الراجل يعطى سهم، يعطى سهما واحدا، والفارس يعطى 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهم له. قال: السادس من شروط استحقاق الغنيمة الفتح بالقهر والغلبة. وما في معنى من الإيجاز يعني التخويف قبل الحق، لأن العدو قد يهرب للرعب الذي يحدثه الله في قلبه فيترك ماله فيغنمه المسلمون. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بباب الجزية. الجزية تتعلق بغير المسلمين الذين يقيمون في ديار الإسلام، وذلك أن المسلم يدفع زكاة ماله ويدفع زكاة فطره، بل أما الكافر فإنه يدفع الجزية. ولا تجب عليه جزية إلا إذا كان كافر وكان كلمة الكفر يفهم منها أن المؤلف يرى أن غير أهل الكتاب والمجوس يجوز لهم المقام في ديار الإسلام، وأنهم يدفعون الجزية وهو المشهور من مذهب مالك. والجمهور يقولون لا نسمح بالإقامة الدائمة في بلاد الإسلام إلا لمسلم أو كتابي أو مجوسي. ولعل قول المالكية في هذه المسألة أرجح، فقد ورد في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعقد الجزية على من لاقاهم، وبلفظ عام قال والمقام عليه يعني على الكفر بدار الإسلام. لكن لو كان مجتازا أو كان رسولا مرسلا لإبلاغ رسالة هذا ليس عليه الجزية. قال والعقل المجنون من أهل الكتاب أو من غير المسلمين لا جزية عليه، وهكذا اشترط فيه البلوغ والذكورة والقدرة على أدائها وكون الكفر موروثا لا ارتدادا عن الإسلام، لأن الكفر من المرتد لا يقبل منه.